advice told in a line to believe rushing to السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، عود حميد ويتجدد اللقاء مرة أخرى، يجمعنا اللقاء مع الشيخ يوسف استس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ولا يزال في جعبتنا الكثير، ولكن نبدأ ببعض الأسئلة العالقة من الأمس، ثم نستكمل الحوار ونسعد بتلقي اتصالاتكم ورسائلكم على الهواء مباشرة. شيخ يوسف.
نعم.
After welcoming you and sending and conveying the love messages and the supplications that I have been receiving since yesterday, at least I received over 100 messages since yesterday.
الله أكبر.
الحمد لله وشكرا.
You say 100 is 100.
Yep. There was a very important question yesterday. I think it was from Sister Nahla.
Nahla?
Yes, I'm going to modify the question a little bit. She was inquiring about the influence of the Muslims' behavior in giving da'wah. Can you shed some light on that, please?
How I behave when I give da'wah?
Not necessarily just Yusuf Estes.
No, but I'm talking about a person.
Giving exactly, the da'i in general.
One of the things that struck me in the beginning was that the person giving me the da'wah was never trying to sell me anything. I wasn't being, you know, coaxed or pushed or debated. I wasn't really being forced in any way. Mm. But on the other hand, as a Christian missionary type, I was used to going in and pushing people, debating with them, shoving them, you know, come on guys, you know, you gotta listen to me or you're gonna go to hell. Because I used to go into Mexico. And when we would go into Mexico, my friend, who was another preacher, and we would try to convert the Catholics to become Protestants. This is very common. You see a lot of people working in Mexico, they call them the brothers, who go down there and then they'll talk to the Catholics and try to convince them to leave Catholicism, leave the Trinity, and come over to the born-again Jesus spirit, Holy Ghost in you, that kind of stuff.
And as a Protestant, you guys did not believe that Catholics were Christians?
And you know, now as you ask me the question, I realize that's true. We didn't consider them saved at all. We consider them pagans.
Very interesting. So are you saying that if you've learned from the person who introduced Islam to you,
I learn Islam, I learned from him
the method,
the manhaj, the way, what do you call it? Methodology.
Methodology.
The methodology, manhaj in Islam, to present Islam itself is, first of all, you be yourself and show people what is Islam through your character, and then you listen to them and understand where they're coming from and find the tools within them to see what they already have that could be correct, and just try to make the adjustments on the things that are not.
Jimmy, very beautiful. بدأت بسؤال الشيخ سؤالا، حورت السؤال بعض الشيء كان عالق من الأمس فيما يتعلق بسلوك المسلم وتأثير أخلاق المسلم الحميدة في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، فقال هو شخصيا تأثر بذلك من خلال الشخص الذي قدم له الإسلام، لم يستشعر أنه يمارس ضغوط عليه من أجل أن يسلم، ويقارن بين سلوك هذا الأخ الذي قدم الإسلام له وسلوكه هو كمبشر بالنصرانية، حيث يقول أنه كان يتبع المذهب البروتستانتي وكان يذهب إلى المكسيك من أجل تحويل الكاثوليك إلى البروتستانتية. وسألت سؤال فيما يتعلق باعتقادهم فيما قبل أن يسلم في المذاهب الأخرى، حيث أنه كان يتبع المذهب البروتستانتي، قال أنهم كانوا يعتبرون غير البروتستانت غير مسيحيين. وهكذا الشيخ يؤكد على أن سلوك الداعية له أهم وأكبر تأثير في توصيل الرسالة، ألا يمارس ضغطا على المدعو، أن يبدو كإنسان طبيعي، ألا يتقمص دورا هو ليس له بأهل، وأن يكون سلوكه نابع من خلقه الحميد، أن يكون هو شخصيا مثالا للأخلاق الحميدة، هذا أكثر ما يؤثر في الشخص المدعو. شيخ يوسف، everybody is very excited and interested to know about Muslims in the West, particularly in America. Yes. We do not consider America one country. It's a whole continent, and this is a fact. It's like 51 countries. So it's a huge place. And everybody is looking forward to know about the situation of Muslims in America with regards to whether they are freely worshiping Allah subhanahu wa ta'ala, they practice their worship with freedom, what are the obstacles in the face of da'wah, and also that how fast is da'wah spreading in the States?
Well, first of all, I have not thought about what you said about the 51 different countries, but you might be right about that. I had not thought about that before. And when we talk about the Muslims in the United States, I was trying to first of all think about all the humans in the United States. It seems to me the division is more clear between big cities and smaller communities.
That's true.
I've always seen, this has been my observation, that between the larger groups of people and the smaller groups. Because when you go into the countryside where people are working day and night and efforts out in the fields and the physical efforts that they do and so on, the farmers, for instance, the ranchers, it seems like they're so busy that they don't really have time to sit around and worry about all the world situation. They're worried about their own. And then in the cities, though, there are more of those who are interested in politics, world economics, and the world at large. So they will have a whole different take on it. Mm-hmm. But by and large, for the most part, I would say the majority of the Americans do not have a good picture of Islam. That's what I would say.
Okay. سؤالي للشيخ كان يتعلق بأحوال المسلمين عامة في أمريكا. وأنا بدأت بالقول أن المسلمين في الشرق يهتمون بأحوال المسلمين في الغرب، حيث أن أمريكا ليست مجرد دولة، بل هي 51 دولة في دولة واحدة. وهي أكبر الدول على الإطلاق في العالم طبعاً، وأقواها بلا منازع، وهذا لا يختلف عليه اثنان. فقال الشيخ بدأ بتقسيم الأمريكان إلى نوعين، أهل الحضر وأهل القرى كما نسميهم هنا البادية. فقال اهتمامات الناس تختلف تبعا لأماكنهم، فأهل القرى يهتمون بالزراعة والحرث وتربية المواشي، ولا يشغل بالهم كثير من الأحداث التي تدور حول العالم، فهم منغلقون. أما فيما يتعلق بمن يسكنون المدن الكبرى في أمريكا، فاهتماماتهم بالدرجة الأولى سياسية واقتصادية واجتماعية إلى غير ذلك. ولكن بصورة إجمالية، الأمريكان ليس لديهم صورة جيدة عن الإسلام والمسلمين، وهذا طبعا مما لا شك فيه التأثير السلبي للإعلام الموجه. ونستكمل مع الشيخ. Please continue.
And so what's the condition of the Muslims? This is the next part of your question. The condition of the Muslims in the United States, ever since I've been a Muslim, has always been excellent. Mm-hmm. Now, some people might question that, might even argue with it, but I'm saying excellent compared, because everything is relative to something else. Mm-hmm. Compared to the rest of the world, I would say that the American Muslims, like myself, who convert, have the best opportunities to learn their religion, practice their religion, and grow in their religion and share their religion with other people. Mm. Those are the points. Coming into it, learning about it, practicing it, and then sharing it with others. So I don't know another place for a convert. In other words, I'm coming to Islam. So from my perspective, I think that being right where I was fine.
And I can but definitely agree to that. I definitely second that view. Sheikh أيضا يقول بالنسبة لأحوال المسلمين في أمريكا، فأقول أن أحوالهم ممتازة نسبيا، وأقصد بكلمة نسبيا مقارنة بأماكن أخرى في العالم أجمع. فأقول كمسلم جديد تحول من النصرانية إلى الإسلام بعد أن كنت مبشرا بالنصرانية ودخلت في الدين الجديد، سنحت لي الفرصة أن أتعلم الدين وأمارس شعائر الدين بمنتهى الحرية، وليس ذلك فحسب، بل أن أدعو لهذا الدين الجديد بمنتهى الحرية ويدخل الناس في هذا الدين أفواجا. وهو يقول أنا لا أكاد أذكر أن هناك دولة في العالم قد تسمح بهذا أو يسمح فيها بهذا مثل الولايات المتحدة الأمريكية. So what else you want to talk about?
I would also make an observation of another point. And that is that we were many times told that we should go to another country to learn Islam.
Hmm.
I was told to go to Maghrib. I was told to go to Yemen. I was told by some to go to Kuwait. Many people said go to Egypt. And the majority said go to Saudi Arabia.
Hmm.
So because I really wanted to know Islam, I wanted to understand what I was getting into and how to practice better. Of course, any Muslim would. So I had this goal, you know, that I wanted to move to another country and learn the Arabic language, and I really thought that would be the answer. But Allah didn't make that happen. Going back in my mind and looking now, I say, oh my God, it was the best way it could have happened for me, because I learned the Arabic right where I was. I learned about Islam and how to apply it where I was. And really, from this standpoint, I think for me personally, it was the best possible way that it could be.
To hang around in the States.
To do, yeah, because one of the things about Islam is to learn how to be a Muslim wherever you are.
Excellent. That's an excellent advice. Okay, let me share this with the viewers. يقول الشيخ بمجرد أن أسلم نصحه العديد من الإخوة بالهجرة، الهجرة إلى بعض البلدان العربية. اقترح البعض المغرب، الكويت، اليمن، مصر، واقترح معظم الإخوة اقترحوا لي السعودية من أجل تعلم اللغة العربية والدين إلى غير ذلك. وقال ولكن الله عز وجل لم يشأ لي ذلك، بل بقيت في الولايات المتحدة الأمريكية، ولعل هذا كان خيرا لي، فلقد مكنه الله عز وجل من دراسة اللغة العربية. والشيخ بالمناسبة له موقع لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها من خلال اللغة الإنجليزية أيضا، موقع كامل من أجل هذا. وتعمق في دراسة الدين والعقيدة والأصول إلى غير ذلك، كل هذا في الولايات المتحدة حيث توفر لديه المدرسين والإخوة الذين يساعدونه في ذلك. وقل لعل هذا الاختيار الإلهي كان أفضل اختيار له، حيث أنه تمكن من البقاء والتعلم والدعوة في نفس الحين في الولايات المتحدة الأمريكية. Now,
yes, now let us look to the Muslims who are not indigenous, not someone like myself, being born in America, growing up in America. Whether now somebody who converts to Islam or is born in America as a Muslim, still they would have the same thing that, you know, we should work on being a Muslim where we are. I think the ones who have the biggest difficulty are the ones who are coming from other cultures, other nations and countries, where they have an expectation of something from America, and then they also have certain concerns and fears even about coming to America. I'm a Muslim, what will they do to me? How will I be treated? And there really is something about this, because when you come and you have a problem with the language, people notice your accents right away. Another thing people notice is the way you appear, how you look. Your skin color is a big thing in our country. It's not, even though they talk about we don't have racism, it's still very racist in that way. Another thing is your clothing, how you dress. So when people are coming to America as Muslims, they will not have the same experience as those of us who are born there. That's true.
Excellent. And this is a fact. Allow me to take some of the phone calls because I've been holding them. Then, inshallah,
we'll translate them for that, and then we'll take the calls.
طيب إن شاء الله الإخوة الأخوات المنتظرين على الهاتف اسمحوا لي أن أترجم هذا المقطع، ثم إن شاء الله أخذ قصة من تليفوناتكم. الشيخ يقول أن الوضع يختلف بالنسبة لشخص ولد وربي في الغرب في الولايات المتحدة مثلا على سبيل المثال، عن شخص آخر هو مهاجر في الأصل، هو مسلم، لونه مختلف، لسانه مختلف، طباعه مختلفة، فلذلك لا يحكم على الآخرين من خلال تجاربه الشخصية. يقول مع أن المجتمع الأمريكي يزعم أنه ضد العنصرية إلى غير ذلك، لكن هذه حقيقة لا يمكن إنكارها، أن هناك قسط من العنصرية، قسط من العصبية، كون الإنسان قد يتكلم اللغة الإنجليزية ولكن بلكنة مختلفة فيفهم أنه مهاجر أو مغترب فينظر إليه نظرة مختلفة. فلذلك هو حديثه كان يتعلق به كمسلم ولد وربي في أمريكا لا يجد أي صعوبات كداعية أن يندمج في المجتمع وأن يخاطب الناس بلغاتهم، ولا يجد الناس صعوبة في تقبل اختياره للإسلام. الأخت آلاء نبدأ بها أولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
تفضلي.
ممكن أكلم الشيخ يوسف؟
تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. Welcome to Egypt, شيخ يوسف.
Thank you so much.
And I'm so happy to see you on Al Rahma TV.
I love being on Rahma TV.
And I'll tell all my friends that I took you and I asked Allah to give you al-taqwa.
Ameen.
Ameen. For all of us. Ameen.
For all of us. جزاكم الله خيرا يا أختي. I see a lot of Egyptians do speak good English though.
Yes, they do.
Right. أوكي. الأخ وليد، وقبل أن أخذ اتصاله أريد أن أؤكد على الإخوة والأخوات المتصلين من فضلكم أن يكون الاتصال موجه ومختصر، يعني إذا كان هناك سؤال أو ترحيب إلى غير ذلك يكون بصورة مختصرة. جزاكم الله خيرا لضيق الوقت. تفضل أخ وليد من السويس. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
أهلا وسهلا.
لو سمحت كنت عايز أعرف يعني أعرف قصة إسلام الشيخ يوسف إستس، وكنت عايزين نشوف هل هو بيعمل مناظرات زي الدكتور أحمد ديدات الله يرحمه، ولا مع القصاوسة بما أنه كان قصيص يعني عارف عقيدتهم.
نعم.
والحمد لله عارف عقيدتنا.
نعم.
ويعني عايزين نزداد عنه بس مش أكثر.
طيب أحسن، جزاك الله خيرا أخ وليد. بالنسبة allow me to answer directly some of those questions. بالنسبة أخ وليد لقصة إسلام الشيخ، سبق وكان هناك سبق ان احنا عقدنا عدة لقاءات قرابة عامين على قناة الرحمة، تناولنا فيها قصة اسلام الشيخ. احدى هذه الحلقات ظلت لمدة 4 ساعات على الهواء مباشرة، لذلك حيث ان معظم المشاهدين قد شاهدها فاننا نفضل ان احنا نستكمل الحديث، واذا كان هناك رغبة من بعض المشاهدين في استرجاع بعض هذه الحلقات فهي موجودة اونلاين وايضا على موقع قناة الرحمة، وان شاء الله نطالب من الإخوة القائمين على القناة بإعادة عرض هذه الحلقات مرة أخرى للتذكير. جزاكم الله خيرا، ولكن أردنا فقط الاستفادة من زيارة الشيخ في طرح بعض القضايا والأسئلة الجديدة. أم لؤي القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أخوي الكريمين دكتور محمد والشيخ يوسف.
أهلا.
مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله.
على فكرة يا دكتور أنا فوجئت بأن حضرتك بتقول فات سنتين عن اللقاء الماضي.
نعم.
فوالله أكنه قريب يعني.
نعم.
فجزاكم الله خيرا.
وجزاكم.
كلام للشيخ يوسف ربنا يبارك فيه، لقد من الله عليك بالإسلام كما من الله عليك بشرف الدعوة عنه.
الله أكبر.
فسلكت طريق الأنبياء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فجزاك الله خيرا على كل ما تقدم. وسؤالي ليك يا شيخ، ايه الشيء اللي انت بتتمنى انك تفعله ولم تفعله بعد، او تقول انا لسه ما وصلتش للي انا عايزه؟
طيب جزاك
الله خير. السلام عليكم.
أم لؤي، she offers a lot of greeting and congratulations. First congratulation is concerning being honored by Allah to be rightly guided.
Amen.
And the second to be chosen by Allah to be an inspired da'iyah. This is another great honor. And in addition to praying for you, she's asking you a very important question. You better watch.
Okay.
She's saying, what is the thing that you always wanted to do and yet you have not accomplished?
One of the things I have not accomplished that I would really like to do is to be in Jannah,
oh,
which we had all liked to be in Jannah, yeah, without doubt. But there are some other goals. The biggest goal that I have right now, and I'm asking all of you who are there at home, wherever you are, to please make dua for the American Muslims and non-Muslims both, because we do have one very serious problem that some of us are working and in partnership together to solve, the problem of communicating the true message of Islam. We have a project called Guide US. We call it Guide US, meaning guide us and also guide the United States, Guide US, and we have a television project. It is already on the internet called GuideUS.tv, but we want to bring it now to satellite, to the cable, and through your prayers, through Allah's Qadr, His, what do you call, Tawfiq, that we would be able to have this thing. and our media partners who are working with us, Huda TV, Peace TV, and all of us together, we're making a lot of dua and asking Allah to make it happen. This is my biggest goal. If I see this come, then I'm ready to go to be with Allah. Once this is in place, I'm ready. But not till this is...
I have a little comment on that, inshallah, after I translate. إجابة على سؤال أم لؤي للشيخ, ما الشيء الذي كنت تحلم أن تحققه ولم تحققه بعد؟ فقال دخول الجنة. هذا فيما يتعلق بالدار الأخرة. أظننا كلنا نحلم بذلك. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بنبيه صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم أمين. أما الشيء الدنيوي فهناك أحلام كثيرة الشيخ يعمل الآن على تحقيقها, منها قناة تلفزيونية بدأها في أمريكا اسمها Guide Us
or Guide US
أو Guide US
up to you
TV right
yeah Guide Us TV
وهو يعمل جاهدا من خلالها على نشر الإسلام وتوعية المسلمين وغير المسلمين على حد سواء, ويسأل الإخوة المشاهدين بالدعاء لإخوانا المسلمين في أمريكا ولغير المسلمين, نسأل الله عز وجل أن يهديهم جميعا. أم أحمد, السلام عليكم ورحمة الله.
السلام الله عليكم.
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا محمد؟
أهلا وسهلا.
أنا بنرحب بالشيخ يوسف للمرة الرابعة, المرة الثالثة إن شاء الله.
إن شاء الله.
بقول لحضرتك يعني احنا اللي هم الناس اللي هو المسلمين حاليا حاسه ان هم واخد الاسلام كوراثه, طلعوا انهم ليوا نفسهم مسلمين. الناس اللي هي لسه لسه داخلين في الاسلام جديد طبعا تحس فيه عزه كده يعني وكرامه كده اكتر من الناس اللي اتولدوا اقله اللي اتولدوا مسلمين.
تقصدي حرص على الدين اكثر مما ولد في الاسلام, هذا صحيح.
وانا بقول للشيخ يوسف للمره الثانيه, انا كنت عزمت قبل كده على اكل السمك.
طيب ان شاء الله
أبلغ. ان شاء الله مرحبين بيه لو هو يعني يتفضل عندنا
ان شاء الله ابلغ. شيخ يوسف, لستك برادر سيد فروم سعودي has been waiting for a while, then ان شاء الله I will give her a question to you. اخي سيد من السعوديه, السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
اكرمكم الله منزله النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى.
امين امين.
وارجو من سيد الفاضل الكريم أن يتقدم بنصيحة لي ولأمثال من أبناء المسلمين وشباب المسلمين بما وجده من حلاوة الإيمان, وجزاكم الله خيرا.
حاضر أبشر, جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا.
أم أحمد was just wondering that why those who accept Islam, they were not born in Islam like those who are indigenously Muslims, are more keen, the reverts are more keen to observe the religious commitment, and they're more keen to really take care of the religious commands more than those who were born in Islam. Do you have a reason?
I was trying to think of a good analogy to present this, to think about it. But someone who grows up in an environment of wealth, let us say, for instance, they have everything that they want around them all the time.
Mm-hmm.
They would take it for granted.
Mm.
You know, you have a nice car to take you to the school. You have the best school to attend.
Mm.
You have the very latest in features to use in your education, in play and fun, PlayStations and games. And so you're just used to that. But you take somebody who is very poor and impoverished, and then suddenly they have this opportunity. This actually is what they're searching for. All of us are searching for this thing, you know. And then when we really find it, we're so excited, so keen on it, you know, to see more things. And logically, like a child with a new toy or anything, they want to show everybody, look what I have, look what this is, take a look, everybody. So,
but like somebody who was living in darkness or had a blackout, then all of a sudden he came out to light.
I have another example for that, but translate the first one.
Sure. أم أحمد كان سؤالها, لماذا يحرص المسلمون الجدد على الدين ويشعرون فيه بعزة أكثر ممن ولدوا في الإسلام؟ وهذا ملاحظ لا يمكن أن ينكره أحد. إجابة الشيخ أولا كانت ضرب مثال لمن نشأ في أسرة ثرية, سيارة تأخذه إلى مدرسة خاصة ولديه كل متطلبات الحياة وأدوات الرفاهية, فإنه لا يقدر هذا كله لأنه نشأ في ذلك واستمتع به بدون تعب. أما إذا جئت إلى طفل فقير نشأ في بيئة فقيرة, فقر مطقع, ثم مرة واحدة رأى الغنى والعز, فإنه يحرص عليه وتمسك به ويكون أشد حرصا من هذا الذي استفاد من هذا الغنى بدون أي جهد ولا تعب. هناك أمثلة كثيرة يمكن ضربها, ولكن المخرج ينوه على أنه لابد أن نأخذ فاصلا. طيب إخوتي أحبتي في الله، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله عز وجل بعد الأذان. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد أذان العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
وسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول
عدنا بفضل الله
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا رسول الله
وأشهد أن محمد رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عود حميد. أحبتي في الله، لدينا سؤال مهم من الشق الأول من الحلقة وجه إلى الشيخ بخصوص نصيحة لعموم المسلمين، ولكن قبل أن أطرح السؤال على الشيخ لدينا عدة متصلين، إن شاء الله نأخذ بعض الاتصالات ثم نستكمل. الأخت أم أفنان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
أنا أم أفنان من الفيوم.
أهلا وسهلا، اتفضلي.
أهلا بحضرتك، جزاك الله خيرا يا شيخ محمد.
وجزاكم.
بارك الله فيكم
وإياك.
وشيخنا الفاضل منور ما شاء الله عليه، نرى في وجهه النور والطلاقة والبشاشة، ونراه يحقق الإسلام ما لم يحققه آلاف المسلمين. وسؤالي للحلقة، هؤلاء المسلمون الجدد حققوا للإسلام ودعوا للإسلام ما لم يحققه آلاف المسلمين، فلما هذا؟ جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. معنا اتصال من أخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الحبيب.
جزاكم الله خير على الحلقة الجميلة، وجزا الله خيرا شيخنا يوسف على خير الجزاء على ما فعل الإسلام والمسلمين.
آمين.
كان لدي استفسار حول عبد الشيخ لو سمحت.
تفضل.
هو يعني حينما يسمع الإنسان ما يحدث للمسلمين في 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 أمريكا وازداد عددهم المستمر يفرح المسلم بذلك، ولكن حينما يسمع عن المسلمين الذين يخرجون من بلادهم طلبا للرزق والمعيشة في أمريكا يحس الواحد يعني بضيق في النفس وحزن شديد وأسى لما يفعلونه، يتركون بلاد الإسلام ويذهبون إلى البلاد غير إسلامية،
الهجرة العكسية. نعم.
يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنا بريء من أقارب من أظهر المشركين، يعني نسمع كثيرا يترك الصلاة ويترك كل شعائر الإسلام ويعمل في مصنع في مطعم يقدم الخمور ولحم الخنزير.
وصل سؤالك. نعم وصل أخو محمد، جزاك الله خير. First of all, Sheikh Yusuf, Brother Said was asking for an advice for the general ummah. What kind of advice would you like to share with us?
Well, when somebody asks me for advice for anything, I always feel like that I'm the one who needs advice. For the last 20 years, I've felt that I constantly benefit more from hearing from other people than I do hearing from myself. But I like to repeat advice that I hear from very wise people. You know, I remember even before Islam, I heard a piece of advice that comes to us from the Chinese. They say it's a saying from Confucius that you cannot stop a bird from landing on your head, but you don't have to let him build a nest. Meaning that although you could get bad thoughts, you don't have to dwell on them, let them go away. Then after coming into Islam, then the best piece of advice I ever heard, it came from our Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him. When they said to him, could you tell us something about this deen of Islam that nobody else could say it, whatever it is. Tell us something only you could tell us. He said, "Kul amanta billah, thum astaqim." And of course, I don't need to translate because it's Arabic.
Jazakallah khairan. لما سألته سؤال أخي سيد أن يقدم نصيحة لعموم المسلمين، فقال إن كان هناك أحد في احتياج إلى النصح فهو أنا. أنا في احتياج إلى النصح، يتكلم عن نفسي. وذكر مثالا أنه قبل الإسلام كان معجب بمقولة صينية أنه إذا وقع طائر فوق رأسك فلا يهمك أن تنثره، المهم أن لا تسمح له أن يبني عشا فوق رأسك. هو يقصد بذلك إذا شغل خاطرك وفكرك بعض الأفكار السيئة المتعلق بمعاصي، يجب ألا تتحول هذه الأفكار إلى أفعال، فاحرص ألا تخالط هذه الأفكار السيئة ولو كان مجرد فكر، لأن الله عز وجل لا يؤاخذ على ما يدور بالخلد إلا إذا تحقق فعلا. احرص على ألا يتحول هذا التفكير في المعصية إلى فعل. طبعا الشيخ ابن القيم عليه رحمة الله باب في ذلك في غاية الأهمية، أنصح بقراءته فيما يتعلق أن الإنسان يجب أن يطرح من خاطره الأفكار السيئة وألا يتمادى في مجرد التفكير، لأن الفكرة ما تلبث أن تتحول إلى خاطرة ثم تشغل بال الإنسان ثم تحول بعد ذلك بفعل كثرة التفكر فيها إلى عمل. ف فيقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم يقول أفضل نصيحة أنصح بها نفسي إخوة المستمعين، هي سؤال سئله النبي صلى الله عليه وسلم، سأله سائل قال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. أخونا فوزي من تونس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أخي فوزي. طيب أخ محمد السلام عليكم. أم محمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك فضلت الدكتور محمد،
الله يبارك فيك
وجزاك الله خيرا على هذا اللقاء الطيب المبارك.
بارك الله فيك.
مرحبا فضيلة الشيخ يوسف، ربنا يبارك فيه ويجزاه خير عن الإسلام والمسلمين. كم أنا سعيدة بوجودك يا شيخ يوسف، بارك الله فيك. والله الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
الحمد لله.
هذا ديننا يا دكتور محمد ينتشر، الحمد لله ينتشر بحسن الخلق والأمانة والصدق، بس فينا نازل طبعا الأيام دي بصراحة مؤسفة جدا قدامنا. مفيش يعني معاملة غير خالص، يعني عشان أنا أدي حد قدامي للإسلام بمعاملك أنا مش بالكلام، بلاقي غيري بيهد كل اللي احنا بنعمله بطريقة غير مباشرة أو بالتعاملات. وربنا يهدينا جميعا وربنا يهدينا ربا جميلا وجزاكم الله خيرا.
أحسنت يا محمد جزاكم الله خيرا. أخونا عبد الله من دبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي الحبيب. Sheikh Yusuf, Umm Muhammad was contemplating the idea that unfortunately some Muslims through their misbehavior are misrepresenting Islam and are demolishing a great deal of what some of the good Muslims and the good preachers are trying to build up. So what's your comment on that? And also we have a caller who is asking about the opposite migration. Why the Prophet ﷺ ordered people to migrate from the land of disbelief where they cannot really offer and perform their religious duties freely. We find many Muslims are eager to travel to non-Muslim countries in order to make a better living, etc. So what do you think of that?
Which question did you like to do first?
I'll go with the latter one first because it was presented first, then we'll take Umm Muhammad's question.
When we talk about hijrah, making hijrah, I've heard this ever since I've been Muslim, and people telling me, brother, you have to make hijrah. This is just a small group of people. You have to make hijrah out of here. Now, because I was so simple in Islam, I didn't even stop to think of some very obvious things. The person telling me to make hijrah,
he had
made hijrah to the United States.
Yeah.
He's saying, get out of this land of the kufar, they are kufar, they will, you know. And, but it didn't hit my mind, then what are you doing here? And they would say insulting things, and, you know, we have to tear down this and build up Islam, and we have to... So there were some people saying that, not the majority, a few in the ones who don't have... Oh, by the way, who are the ones with the big mouth making all the trouble?
Yeah.
Most all of them, almost all of them, are young Shabab who don't really know Islam. They just woke up to Islam maybe in the last few weeks or months. They just now got a brand new beard, you know. And of course they know some Arabic and they're out here, have to do. And another problem is they don't have a job and they're not married. These are common denominators. Common denominators.
Yeah.
So they've got a lot of energy, a lot of frustration. They're not happy with their situation, so they're going to bring this out as though it's Islam. And it's not Islam.
That was a nice comment, but what is the answer to the question that what do you think of those who are trying to migrate to...
The Prophet ﷺ is our example. Let us always go back to that. When I'm not sure about any answer, I want to go back and review. You can't do it if you don't know the Sirah Rasul. So that's the first thing. We study the Sirah. Study the Sirah. Study the Sirah. If you don't know it, study it. Go to the scholars and find out what he did. Let us look at the time of Rasul in Mecca. In Mecca, he ordered them to leave where they were to another land. But he didn't say go from Dar al-Kufr to Dar al-Iman. He said go from here across the water over to the Christian land. Yes or no?
Yeah, true. Because it was the only available place as a safe haven for Muslims.
So they went to a Christian land. So I use that as the example right away. If a Christian land is safer than where you are, then this is not wrong to do it.
What are the measures of safety?
Now, well, that is be up to your scholars in your area to define it. I don't try to do that. But if you find yourself in an unbearable condition, then Allah makes a way for you to go to a bearable condition. This is in Islam. We should do that.
But just for simple economical reason, just leaving.
I'm not going to say because some people. Another point about Islam is that economics is part of our deen.
Yeah.
And if somebody needs to do something for money to have a better life for their family, I have no problem with this because Islam is not telling me to live like a monk in the desert and eat locusts.
That's right. But people who are looking forward to have a better living conditions, like, you know, they're practicing here or in Muslim countries.
I go back to this that I read in the fiqh of the zakat. In the fiqh of the zakat, it was telling us that we could use zakat to help the poor of our own family, the poor in the streets, and it was going on and on. But then I came to a chapter being able to actually give zakat to people who had money, but they weren't Muslims.
مؤلفت قلوبه.
And it does what? To soften their hearts to come to Islam. So I started thinking, I said, well, what if I have a Muslim who is going to leave Islam if he stays in a Muslim country, but he'll stay in Islam if he goes to a non-Muslim country. So it isn't right for me to say, no, just a flat across.
We cannot generalize.
I can't do that.
That is the bottom line.
Every single person is different.
Yep.
And in a general thing, I would say Muslims need to stay together. But in the case where you're finding something so difficult, especially with some groups today who are forcing people to do this or do that, and I would tell you, if you're not comfortable, if you have a problem, talk to good scholars, balanced people, and if they advise you to do something, make istikhara. The istikhara will give us the solution.
Yeah.
Istikhara is a salat we perform at any time. It doesn't have to be in the night. It can be at any time. And you're asking Allah to make that decision. If you trust Allah, you believe in Allah, and you ask Allah, then what comes to you will be the right answer.
جزاك الله خيرا. فيما يتعلق بسؤال أخونا الحبيب عن هجرة المسلمين من بلاد الإسلام إلى البلاد غير الإسلامية من أجل طلب الرزق إلى غير ذلك. الشيخ كان له تعليق لطيف جدا قال لما أسلم الشيخ في بداية إسلامه كان محاط ببعض الإخوة الذين أمرونه بالهجرة لابد أن تهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لابد أن تخرج من هنا لابد 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 ويتلون عليه من الآيات والأحاديث ما يحض على الهجرة فقال ولكني تفكرت لبرهة ورأيت أن من يحضني على الهجرة هم مسلمون ولدوا في الإسلام وهاجروا بلاد الإسلام وجاءوا هنا فهم يأمرونني بالهجرة من بلد الذي ولدت فيه وهم مقيمون هناك واستمتعون بالعيش هناك فقال هذا سلوك لم يكن منضبطا فيما يتعلق بالسؤال الآن في حكم هجرة المسلمين من بلاد الإسلام إلى بلاد غير الإسلامية من أجل طلب العيش قال هذه المسألة لا يمكن أن ينص فيها على حكم عام يطبق على سائر الناس لكن هناك أحوال مختلفة وأنا أتفق معه في ذلك فقال لابد لكل إنسان أن يسرد حالته على شيخ متفقه أو واحد من الأئمة لأن هناك أناس مضطهدون في بلادهم أو هناك أناس ضاقت بهم أرزقهم لا يكادون يجدون قوت يومهم أو هناك أحوال خاصة تدفع البعض للهجرة فلا يمكن تعميم حكم معين ولكن كل إنسان يرجع إلى شيخه وأيضا يستخير الله عز وجل قبل أن يتخذ قرارا بهذا الشأن أم خالد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونأسف لطول الانتظار تفضلي
السلام عليكم يا دكتور صلاح
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبا بحضرتك
بارك الله فيك
وبارك الله فيك وفي برنامجك جميل
جزاكم الله خير
بسم الله ما شاء الله
الله يتقبل منا
أنا سعيدة جدا اللي يعني فيه حلقة مترجمة بالإنجليزي على قناة الرحمة وربنا يقدرك على فعل الخير بإذن الله
وانتظروا إن شاء الله اللغة الفرنسية أيضا
بإذن الله Welcome, Mr. Yusuf Estes.
Thank you so
much. Welcome, second time to come in Rahma channel.
Oh, I love being on this channel, and I love all of them. I love all the viewers' input. We love that.
دكتور صلاح, أنا عايز أسأله سؤال.
تفضلي.
هل من أسرته, طبعا أسرته كبيرة برغم يعني علشانه كان استيس وكده, أسلم والده وأسلمت زوجته وابنتها. وهل مزيد من أسرته أسلم بعد إسلامه أم لا؟
طيب
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. أم عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختي.
كيف حالك يا دكتور محمد؟
أهلا وسهلا الحمد لله.
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مسوانا ومسواكم بإذن الله تعالى.
آمين.
وبرحب فضلت الشيخ يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ يوسف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله على نعمة الإسلام والله وكفى بها نعمة فعلا. الحمد لله على نعمة الهدى بعد الضلالة. وإن الدين عند الله الإسلام. مرحبا بك أخي الكريم في الدين الإسلامي الجميل. مرحبا بك في الدين الحق ودين الكرامة ودين العزة ودين الطهارة ودين الطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتكم على الدين وعلى الحق ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن. اللهم أمين. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله. She said it all. ما شاء الله.
الحمد لله. Muhammad's question, which I presented earlier concerning the misbehavior, the bad attitude of some Muslims who are unfortunately misrepresenting Islam and leading to big damage, while others are trying to construct, they do destroy.
I would like to go back a little bit to what I was saying earlier about those particular people who are shouting and hollering, make all the noise, they go in the streets with their posters and banners and down with the West and down with the kuffar and death to the infidels or whatever. Okay, these people obviously don't represent Islam and they don't represent common sense. There are issues that are very serious that Muslims should demonstrate about, without a doubt, without a doubt. But it should be under the direction of a knowledgeable person who not only knows Islam, but knows the conditions of where you are and what would be the most effective, that would get results, not just to become famous for going out and saying stupid things, but to get positive results, whether it's dealing with governments, other groups, media. Whatever the problem is to have a constructive plan on how to solve the issues and cooperate together, because all of us have to share the planet. Make sense?
It does, but I guess the sister was not really inquiring pertaining this issue, rather pertaining...
But this is where it starts.
That's true, absolutely.
It starts.
Yeah.
Again, I want to go back a little bit, because about the people making hijra to different places. If Muhammad Abdurrahman had not come to the United States to seek work and business, because he only came for business. He said it himself. You heard him say it. He only came for business, not for dawah. Yet he found himself in a position to give dawah, and he knew how to talk to people. And through his business connections, he was able to help other people besides me to come into Islam and see the truth and beauty of this deen. Had he not done so, where would we be today? And the thousands upon thousands that we've been able to help get to Islam would never have happened had he not done that. So I encourage everybody to consider what is the most practical for their situation. Talking to scholars, you yourself have done the same thing. I know you. And I know you did the same thing before you ever came on television. You spoke to scholars and asked them, and they advised you what to do, what not to do. You made istikhara about it. And because you accepted the istikhara, look at you today. You've been able to influence many, many people with your work. And this is what I'm insisting upon for all the Muslims. Ask Allah. Now to come to this, I know that there are many people saying that Islam is not like this, Islam is not like that, those few don't represent all the Muslims, and we blame it on the media. The real fact of the matter might be a little deeper than that. Each and every one of us is responsible in front of Allah for how we treat this deen. And because collectively the Muslims around the world are not really following true Islam according to the way they should, this is why we find the problem for all of us. So that's where it starts. The core of the matter is inside each of us. Unless and until we're willing to deal with that and correct that which is in us, we will not find a positive change around us. The evidence for this is in the Quran. When Allah tells us of the condition of Adam, Adam was in the best of condition. He created human beings in the best. لَقَدَ خَلَقَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ After Adam and Eve broke the law, which was don't eat the fruit. That's the only law.
Mm-hmm.
But they broke that law.
Mm.
And because of this, then they find Thumma radarna hum asfala safilin. Allah changed their condition because they changed themselves.
Sure.
And He will not change our condition back until we change ourselves.
Jazakallah khair. قبل أن أترجم معنا عدة صلات تنتظر منذ فترة الأخ محمد وبعدين الأخت أم محمود. محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
تفضل أخي الحبيب.
كنت بوجه التحية للأخ يعني الحمد لله وجزا الله خير على الإسلام. وكنت كان ليا سؤال بس في الإنجيل يعني اخترت فيه يعني معلش أنا آسف للمداخلة.
تفضل.
السؤال بيقول خوارق العادات. ولد الناس على قناة اقرأ يعني أشيخ على قناة اقرأ بيتكلموا في مناظرة بينه وبين الشيوخ بيقول إن في خوارق عادات ليه يعني هم بيقولوا إن هي للرسول عليه الصلاة والسلام. ففي اللي عندهم في الإنجيل بيقولوا لا دي خوارق العادات مختلفة يعني في حاجة فارقة للعادة الإنسان لازم يظهر بيها. فأنا أرجو يعني لو في أي بيان عنده بالنسبة للأمر ده.
أنت تتكلم عن المعجزة يعني أخ محمد هل تتكلم عن المعجزة التي هي خارقة للعادة؟ التي أيد الله عز وجل بها الأنبياء والفرق بين المعجزة في القرآن وفي الإنجيل هذا ما تتكلم عنه؟ تسمعني؟
نعم
تسمعني؟ طيب جزاك الله خيرا. أنا أحاول وصل سؤالك إن شاء الله على قدر ما فهمت منك. الأخت نادية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من
السلام
نصر.
عليكم ورحمة فضلي الله
فضلي.
يعني أنا مش عارفة أقول أنا سعيدة جدا بالحلقة وأحب حضرتك توصل للشيخ يوسف أمنيتي إن أنا يعني بتمنى اليوم اللي ليه على الشاشة بيتكلم باللغة العربية
إن شاء الله أوصل هذه الأمنية. الأخت نادية is greeting you big time and she says she's longing that one day you will be appearing on the screen just speaking plain Arabic.
Well, maybe she will learn more English, or maybe both.
That's both. And actually, she's wishing you a very good thing, isn't it? Uh-huh.
Yeah, of course.
Yeah. Okay.
The language of the Quran, the language of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the language of the scholars.
Yeah.
Certainly, I'm looking forward to that. The more I can learn of the Arabia, the better.
Jazakallah khairan. Akh Abdullah, assalamu alaikum.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك أخي محمد صلاح.
وفيكم بارك الله فيك.
ونفع الله بك. وفي البداية أسلم على الشيخ يوسف.
نعم تفضل.
كيف حالك يا أخي يوسف؟
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
في البداية أهنئك على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وأسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك على الحق. فنحسب وجهك الكريم يذكر بالله. بالنسبة للسؤال بارك الله فيك يا محمد صلاح
تفضل
لفضيلة الشيخ أريد أن أسأله عن قول ابن تيمية رحمه الله إن في الدنيا جنة لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة.
جيد جيد.
فهل هو أحس بهذا الإحساس؟
نعم جزاك الله خيرا بارك الله فيك. وصل سؤالك. الأخت أم فارس وإن شاء الله لعل يكون هذا الاتصال آخر اتصال حتى نتمكن من إجابة باقي الأسئلة قبل انتهاء الوقت المحدد للحلقة. أم فارس السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
بارك الله فيكم يا دكتور محمد.
وفيكم جزاكم الله.
وبارك الله في كل عمل تقوم به في سبيل الدعوة إلى الإسلام لغير النصفين بالعربية.
آمين.
وجعله الله في ميزان حسناتكم. آمين. اللهم آمين.
أسأل الله تقبل منا منكم.
وجزاكم الله خير الجزاء على صدافة الدعية إلى الله والله الذي أسعد القلوب بدخوله معنا تحت راية الإسلام.
الحمد لله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم
أختي.
وسعداء جدا بوجود حضرتك معنا في مصر الحبيبة وفي قناة الرحمة خاصة يعني رفع الله قدركم واسمكم وعملكم في السماوات بالقبول وبحب المسلمين لكم في كل مكان. لي السؤال لو سمحت حضرتك.
تفضل.
اللهم صل على النبي. ما هو شعوركم بعد دخولكم في الإسلام كفرد وبعد أن نطق الشهادة أمامكم وعلى يديكم العشرات واعتناقهم الإسلام وفرحتكم بالحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن يهدي الله بك رجل خير من حمر
النعم. بارك الله فيك يا أختم فارس.
السلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيك. في الدقائق القليلة الباقية إجابة على سؤال أم محمد فيما يتعلق بأن سوء خلق بعض من ينتسبون للإسلام له أثر تدميري في هذا البناء الذي يحاول الدعاء بناءه ودعوة غير المسلمين للإسلام ودعوة المسلمين إلى الالتزام بالإسلام. فأجاب الشيخ قائلا دائما نحمل الإعلام المسؤولية عن تشويه صورة الإسلام والمسلمين، بل ولكن لابد أن ننتبه إلى حقيقة مهمة أن هناك حقائق، هناك سوء تصرف وسلوك ممن ينتسبون إلى الإسلام يعول عليه أعداء الإسلام وينشرون هذا ويعممونه وكأنه يتعلق بكل المسلمين. وذكر أن انحطاط أحوال المسلمين حاليا لم تأتي من فراغ، ضرب مثالا أن الله عز وجل لم يأمر آدم وحواء إلا بأمر واحد، لم ينهاهم إلا عن شيء واحد، لم ينهاهم إلا عن ثمار شجرة واحدة فقط، وكانوا يعيشون في رغد ونعيم وقرب من الله عز وجل في الجنان. فلما عصوا هذا الأمر انحضر بهم الحال وهبطوا إلى الدنيا وعوقبهم. فقال أن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غير الناس ما أمرهم الله عز وجل به ولم يلتزموا أمره فإن أحوالهم تسوء، وهكذا لا سبيل إلى العزة والرجوع إلى تصدر القيادة مرة أخرى إلا بالتزام المسلمين بسلوك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. محمد was asking about the difference between a miracle which is an extraordinary act in the Quran versus
or karama.
The mu'ajiza is a little different than the karama.
Yes.
Because the miracle is only exclusively to support the prophets versus the karama, he may support any awliya. So is there any difference with regards to the miracle concerning the Quran and the Bible? If it is a long subject, perhaps we can postpone it till tomorrow. What do you think?
It's very simple.
Okay.
Yeah, inshallah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. First of all, we as Muslims immediately believe that Allah Tanzala sent down the Quran. And it is the last and final revelation. You all know that better than I do. Mm. It is mu'ajiza. But in it still exists today. Each and every one of the revelations ever sent, ever since the beginning. I believe that we think Idris may be the first one to ever read and write. Bring to us this written message, mm-hmm. if you will. But always what comes from Allah is mu'ajiza. What comes from Allah is more just because we can't do what Allah does.
No.
So when these different books or different recitations came, they were mu'ajiza. Mm. But Allah did not order these to be preserved like He did the Quran. Mm. So the people either forgot them, lost them, or misplaced, whatever, yeah. changed, corrupted.
And they die with the prophets.
I'm sorry?
They die with the prophets. Where is Moses' text?
Exactly. Actually, the Bible itself says in it that they lost all of this during the Babylonian exile. Mm. When the non-Muslims of that time took the Muslims then, which was the Jewish, the children of Israel, out of Jerusalem and took them into what is now Iraq and places like this, then they were in exile. It was Babylon.
No.
Okay, Babylonian exile. And it says they lost the Ark of the Covenant and all of its contents, which would be the stick of Moses, or what they called Aaron's rod, and the different texts and whatever their scholars had, it was gone. Mm. So even if they had anything, it was all gone. Mm. So what came with Allah beginning, of course, is mu'jiza. Mm. But anything we have today of the Bible is definitely not. It's not even today weak hadith. According to the scholars themselves, and we have it on one of our websites, very clear, the biggest of their scholars, who used to be a Bible preacher himself, after studying and looking at manuscripts, he said, today, we do not even have a copy of anything of the original Bible. Then he went on to say, we don't have a copy of 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 anything original of any manuscript. And he left Christianity completely.
So basically,
that's Bart Aaron. Bart Aram. Bart, B-A-R-T-E-H-R-A-M,
Bart Aram.
He is the professor of antiquities and the manuscripts in Chapel Hill, North Carolina, at the North Carolina University there.
Yeah, I'm familiar with this.
Yes, and I contacted him myself and corresponded with him. And I have his books and I have his statements on our website called tubeislam.com.
Zakallah khair.
Not YouTube, tubeislam.com. Just type in B-A-R-T, Bart, in the search engine, then you'll have it all in front of you. He tells you all of this.
الشيخ يتكلم عن المعجزة في الإسلام وفي القرآن خاصة بالمقارنة بالإنجيل وقال المعجزة هي أمر خارق للعادة يؤيد الله عز وجل به مدعي النبوة أو يظهره على يد مدعي النبوة وفرق بين المعجزة والكرامة وهذا أمر المشايخ يفصلونه بالتفصيل ولكن يقول أنه لم يبقى من المعجزات الحسية أي معجزة على الإطلاق إلا القرآن فهو المعجزة الخالدة وتكلم عن القرآن مقارنة بالكتب السابقة الأخرى والمعجزات الحسية الأخرى يقول مثلا لما أخرج اليهود من الشام من فلسطين وطردوا إلى العراق إلى بابل إلى غير ذلك فقدوا الصندوق الذي كان فيه عصا موسى عليه السلام وممتلكاته إلى غير ذلك فلم يبقى لديهم من آثار موسى عليه السلام من المعجزات أي شيء أما بالنسبة للنصارى فهو يقول نقلا عن بارت إيرن وهو بروفيسور متخصص في المخطوطات الدينية في جامعة نورث كارولينا تشابل هيل وقد زرت هذا المكان من قبل الفضل عز وجل عدة مرات وله تسجيل ينص فيه على ذلك يقول أنه ليس لأحد أن يزعم أن هناك نسخة من أي نسخة من أي نسخة من النسخة الأصلية من الإنجيل لأن هذا كله قد اندثر وليس لدينا ما يثبت أن هناك نسخة أصلية من البايبل إلى هذا أحبتي في الله لوددت أن احنا نستكمل أكثر وأكثر ولكن على وعد أن نلتقي بكم غدا بإذن الله عز وجل في سهرة الخميس نجيب عن بعض الأسئلة التي تتوالى تباعا وعلى وعد إن شاء الله عز وجل أن احنا نتناول سؤال أم فارس من القاهرة والأخ عبد الله قبل ذلك فيما يتعلق بجنة الدنيا وهل عاشها الشيخ يوسف إلى غير ذلك وحتى هذا اللقاء أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شيخ يوسف جزاك الله خيرا يا الله بيسيني وفاملي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا رسول الله
وأشهد أن محمد رسول الله
Now I became fearless and free The world around is breezy And I stood in the line to plead Rushing to its A bounty. Oh, God, have mercy to whom God.